لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد حرص الإسلام على تكوين الأسرة المسلمة، وذلك بالحث على نواتها من الزوجين والبناء والزوجية، كما في قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وحرص الإسلام حينما دعا إلى تكوين الأسرة أن تسود فيها المحبة والرحمة والوئام والسلام، ولذلك قال الله عز وجل ممتنا على عباده: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة منشودة في بناء الأسرة المسلمة، وهي أس في تكوينها. ومما يحقق ذلك ولا شك حسن اختيار كل واحد من الزوجين لصاحبه، وأن يحرص على ذلك أشد الحرص. وكذلك مما يحقق ذلك الديانة والأمانة في كل واحد من الزوجين، وكذلك مما يحققه قيام كل واحد من الزوجين بحقوق صاحبه. والله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومما يحققه أيضا التودد وحسن الوئام بين الزوجين، وهو أمر مهم للغاية. فالأسرة هي نواة المجتمع، والمجتمع هو نواة الأمة. فإذا كان تكوين الأسرة قويا متماسكا كان بناء المجتمع كذلك، ومن ثم كان بناء الأمة كذلك. فلنحرص جميعا على أن تكون الأسرة المسلمة أسرة متماسكة، متحابة، متوادة، سواء كان ذلك بين الزوجين أو بين الأولاد، وكل ذلك من تمام تكوين الأسرة المسلمة ومن تمام سيادتها وقوتها. إلا أنه قد يلحظ على بعض الأسر، وبخاصة في هذا الزمان، أن ساد فيها التفكك بدل الالتئام. ولعلنا نتلمس أسباب تفكك الأسرة ثم نسعى إلى سبل الحل في إزالة ذلك، حتى تبقى الأسرة قوية البنيان، شديدة متماسكة الأركان. ولا شك أن ذلك مطلب حيوي. إن مما يؤدي إلى تفكك الأسرة المسلمة ضعف الديانة. فالأسرة المسلمة تحمل دينا عظيما يحمل كل معاني الخير وجميل الخصال: صحة في الاعتقاد، وسلامة وكمالا في التشريع والأخلاق، ونزاهة في العرض، وترفعا عن الدنايا، وصدقا في المعاملة. وهذا ولا شك من أسباب سعادتها واستقرارها. والله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمسلمون جميعا والأسرة بخاصة أيضا مطلوب منها أن تعيش على استقامة وعلى تمام وعلى قيام بحق الله عز وجل، وذلك مما يوطد أركانها ويشد بنيانها. وضعف الأسرة وانحرافها في الديانة سبب لشقائها. ولذلك يقول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكذلك من أسباب تفكك الأسرة المسلمة سوء اختيار كل واحد من الزوجين لصاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن الاختيار وأن تقوم الأسرة المسلمة باختيار كل واحد منهما لصاحبه، وقال في الحث على نكاح الزوجة ذات الخلق: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي المرغبات عند الناس التي ترغب في المرأة ذكر منها عدة خصال، ولكنه صلى الله عليه وسلم أكد على خصلة مهمة جدا، وهي أن تكون المرأة دينة صينة، ولذلك قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكما هو الحال للمرأة المسلمة مطلب لها ولأوليائها أن يكون زوجها وبعلها وشريك حياتها أن يكون دينا خيرا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالمأمور من أولياء المرأة المسلمة حينما تخطب منهم أن يسعوا إلى اختيار الرجل الصالح للأخلاق الكريمة والمزايا العالية، ومن أهمها أن يكون دينا محافظا على دينه قائما بحقوق الله عز وجل، فإن هذا سبب من أسباب نجاحه في الزواج، وسبب من أسباب قوة الأسرة واشتداد بنائها. فلنحرص على ذلك، ولا نتفطن للمغريات الأخرى ولا نلتفت إليها، لأننا ربما تطلعنا إلى مغريات أخرى ثم قام أولياء الزوج بالموافقة على الزواج من هذا الرجل، وثم لا يلبث أن يعيش فشلا في أسرته ومع أهله وأولاده، والسبب في ذلك أننا لم نحسن اختياره. وهكذا من أسباب تفكك الأسرة عدم الوئام بين الزوجين، والله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعدم الوئام ينبغي أن يعالج، وأن يسارع أهل الزوجين للحرص على كشف أسبابه والمسارعة إلى علاجها. والرجل وإن بدا له شيء ربما يزهده في زوجته، فعليه أن ينظر إلى أن هذه المرأة هي أس أسرته وهي أم أولاده، وأنه يجب عليه مهما أمكن أن يتمسك بها وألا يفارقها. ولذلك في الآية كما سمعتم: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي وإن كره الزوج زوجته فإنه يندب له أن يمسكها، لأنه ربما إذا صبر عليها كان ذلك خيرا له في عاجله وآجله. قال أهل العلم: ربما يكون ذلك بأن تعرف يده عليها، بأن صبر عليها فتسعى إلى خدمته في حاله وفي مآله عند احتياجه من كبر أو مرض، وربما رزقه الله عز وجل منها ولدا كان خيرا له في عاجله وآجله. وعمر رضي الله عنه لما جاءه رجل يريد أن يطلق زوجته أمره بالصبر عليها، فقال: إنني لا أحبها. فرد عليه عمر رضي الله عنه: فأين الرعاية والتذمم؟ أين الرعاية والتذمم؟ أين حسن العشرة وصبر الإنسان على أخيه، ومعرفة جميله فيما مضى، ومعرفة حقه فيما يستقبل؟ كل ذلك يجب أن يكون بين عيني كل من المرأة وكل من الزوجة وكل من الزوج. إذا بدت له من العوارض ما يشير إلى عدم الوئام مع زوجته فإنها تصبر عليه وهو يصبر عليها. ولا يجوز للمرأة أن تسعى كما لا يصح للرجل على ما نحو ما بينا أن يسارع إلى الطلاق، بل عليه أن يسعى إلى المعالجة. فكذلك على المرأة المسلمة ألا تسارع إلى الطلاق، بل عليها أن تصبر وأن تحاول العلاج مهما أمكنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. وهذا تهديد ووعيد للمرأة المسلمة بألا تسارع إلى الفتك بأسرتها، وأن تصبر على زوجها مهما أمكنها ذلك، فإن اعتذر فذلك له حل آخر. وهكذا من أسباب التفكك الأسري بين الأسر سوء معاملة أحد الزوجين لصاحبه، فربما ساءت المعاملة من الزوج أو ربما ساءت المعاملة من الزوجة. والمطلوب من كل واحد منهما أن يصبر على صاحبه، بل أن يقوم بحقوقه التي أوجبها الله عز وجل عليه. وقد سبق أن ذكرنا قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة كما عليها حقوق وواجبات فكذلك لها حقوق وواجبات على الزوج، والعكس تماما. وذلك مما هو معروف بين الناس أو يتشارطه الزوجان، فكل ما وجب بالعرف والعادة فهو واجب أن ينهض به الزوج ليقوم به لزوجته، وواجب على الزوجة أن تنهض به لتقوم به لزوجها. وهكذا ما وقع بينهما من التشارط يجب الوفاء به. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. ومن أسباب تفكك الأسر عدم عناية الأب بأسرته وترك متابعتها. ولا شك أن الأسرة أمانة عظيمة في عنق رب الأسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب ولا شك مسؤول عن رعاية أسرته، وعليه أن يحرص على القيام بذلك تماما، وأن يحرص على تربيتها وتوجيهها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمسلم لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمسلم مأمور بأن يقوم وأن يعتني برعاية أسرته وأن يقوم عليها ولا يغفل عنها، فهو مخاطب بذلك أمام الله عز وجل، ولا يجوز له أن يتساهل أو يتوانى في ذلك. ومن مظاهر إهمال الأب لأسرته ضعف قوامته على أهله وولده، فيفرط في ذلك رغم عظم هذا الواجب عليه. ومن مظاهر إهمال الزوج لرعاية أسرته أيضا قضاء الساعات الطوال خارج البيت، أو قضاء الساعات الطوال على النت أو أمام الشاشات الفضائية، يعكف أمامها ويترك رعاية أهله وتوجيه أهله وتوجيه أطفاله، فيؤدي ذلك إلى مسائل لا تحمد عقباها. وهكذا يجب على المرأة أيضا أن لا تشارك في هدم أسرتها، لأن من مظاهر التفكك الأسري أيضا كثرة خروج المرأة من البيت، والله عز وجل يخاطب النساء فيقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن مظاهر إهمال الزوجة وعدم قيامها بما يجب عليها نحو بيتها وزوجها انشغالها عن زوجها وعن أولادها بالذهاب للأسواق أو للجارات أو حتى المكوث أمام النت كما يفعل بعض الآباء. ومن مظاهر إهمال المرأة لأسرتها عدم الحقوق عدم القيام بحقوق الزوج، وهكذا أيضا من مظاهر إهمال المرأة لأسرتها عدم القيام برعاية الأولاد. ومما يسبب أو من أسباب تفكك الأسرة المسلمة تقاذف المسؤولية عن البيت وعن رعاية الأسرة بين الزوجين. والأصل أن كل واحد من الزوجين وظيفته مع الآخر في رعاية الأولاد وظيفة تكاملية، كل يقوم بدوره ويحرص على أدائه الحرص التام. فليست المسؤولية فقط على الأب، وتقذف الأم هذا الواجب عليه في الرعاية والتوجيه للأطفال من بنين وبنات للأولاد من بنين وبنات. وليست أيضا المسؤولية على الأم، والأب يغفل في دنياه وربما في مشاغل أخرى ويترك المسؤولية على الأم، بل يجب أن تكون المسؤولية مشتركة وأن يتعاون في ذلك، وإلا نشأ الأولاد نشأة اليتيم وصار ذلك تشردهم أو سببا في انحرافهم، وذلك مما يسبب تفكك الأسرة المسلمة. ولذلك قال الشاعر الحكيم: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ومن أسباب تفكك الأسرة المسلمة التدخل في شؤون الأسرة من قبل الآخرين من الآباء أو الأمهات أو من الأقرباء والقريبات أو من الأصدقاء والصديقات، فإن التدخل السلبي يعصف بالأسرة المسلمة، فيجب أن يكون كل واحد من الزوجين على وعي وإدراك بحقوقه وواجباته، وأن لا يكون أذنا سامعة لما يهدم أسرته أو يفسدها، ولو كان ذلك من أقرب الأقربين إليه، ولو كان ذلك من أبيه، بل ولو كان ذلك حتى من أمه، فلا يسمع ما يفسد أسرته من غير باس. ولا يجوز لأحد من الآوالدين أن يطلب من الزوج أن يفارق الآخر، فلا يجوز للأبي ولا يجوز للأم أن يسعيا إلى فراق ابنتهما من زوجها، وليس لها أن تطيعهما في ذلك، وليس للزوج أيضا أن يسمع من أبيه أو أن يسمع من أمه بفراق زوجته ولو أكد ذلك عليه ما لم يكن ذلك من بأس. وحينما جاء رجل إلى الإمام أحمد قال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي وليس فيها بأس، قال: لا تطعه ولا تطلق زوجتك. قال: أليس عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته ففعل؟ فقال له: حتى يكون أبوك مثل عمر، يعني أن عمر لم يأمر بذلك إلا لأمر لحظه، وأما أن يسارع الأب أو تسارع الأم إلى محاربة زوجة الأب وإلى الأمر بطلاقها وفراقها وإلى هدم هذه الأسرة فذلك محرم عليهما. وليس من البر أن يطيع الولد أباه أو أن يطيع أمه في فراق زوجته، وليس من البر أن تطيع البنت والزوجة أباها أو أن تطيع أمها بفراق زوجها، لأن إذا كان ذلك من غير باس لأن هذا سعي إلى معصية الله عز وجل في هدم الأسرة المسلمة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا كان ذلك بالنسبة للأبوين فمن باب أولى ألا تكون البنت أذن أو الزوجة أذنا سامعة لأختها أو عمتها أو إحدى قريباتها أو إحدى صديقاتها بفراق زوجها. وهكذا الزوج لا يصح له أن يكون أذنا سامعة لأخيه أو لعمه أو لقريبه أو صديقه في فراق زوجته من غير باس، فإن ذلك جناية على الأسرة المسلمة وسعي لفسادها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من خبب امرأة على زوجها. ألا وإن من أسباب تفكك الأسرة المسلمة السعي بالنميمة بين الزوجين، ولا شك أن النميمة أمر محرم شرعا، وهي نقل الكلام على وجه الإفساد، فلا يجوز أن يفعل ذلك مسلم. وليحترس الزوجان من مثل هذا اللعب وهذه الأمور التي تفسد حياتهما، فليس للزوج أن يصدق أحدا في زوجته، وكذلك ليس للزوجة أن تصدق أحدا في زوجها مما ينقل من الكلام. وليتحرى الإنسان فيما يسمع، سواء كان ذلك في زوجه أو الزوجة في زوجها، وأن يحرر ما يسمع، فلا يتعجل باتخاذ قرار بناء على ذلك، وربما ظهر كذبا مخالفا للواقع، بل ربما اكتشف بعد حين وبعد فوات الأوان أن الذي سعى في نقله إنما هو مغرض لهما، وليس لا تنطوي نفسه على خير، وإنما يحب الشر والانتقام بين الناس. كذلك من أسباب التفكك الأسري الغضب، فإن بعض الناس لا يحسن التعامل مع الآخر، أقصد كان من زوجة أو زوجة، إلا بالصراخ والغضب الشديد، وربما استفزه أدنى الأمور، ربما جاء الزوج يوما إلى البيت ولم يجد الطعام مجهزا، أو وجده متأخرا بعض الشيء، فأخذ يرعد ويبرق حتى ثارت أعصابه وانتهى إلى الطلاق، وهذا خطأ فاحش. وربما كانت هي الأخرى لحظت على زوجها ملحظا من تأخر في بعض واجباتها، ثم أخذت تزبد وترعد، وربما أمسكت بتلابيبه كما وقفت على بعض القصص حتى يفارقها في الحال، ثم بعد فوات الأوان يندم، سواء كان ذلك من الزوج أو من الزوجة، ولا تساعة مندم، حينما لا ينفع الندم ويمضي الأمر يندم كل واحد. ولذلك تجد الزوج بعد فوات الأوان يطرق هواتف المستفتين أو يطرق أبوابهم علّه يجد فرجة يرجع منها إلى ما كان عليه قبل فورانه وقبل غضبه. ويا أخي المسلم، أنت في وقت السعة لا تتعامل بالغضب، إن الله عز وجل أباح الطلاق، ولكن أباحه أن يوقعه المسلم برشد وتؤدية وبعد تحقق مقتضياته، وبعد نفاذ كافة الجهود في الإصلاح ما أمكن. وأما أن يلقي الإنسان الطلاق على زوجته بمجرد غضبة طارئة عارمة ثم يندم بعد ذلك، فهذا أمر يجب على المسلم أن يلحظ علاجه. يا أخي، إذا غضبت أخرج من البيت كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب فتوض، إذا كنت قائما فأقعد، إذا كنت قاعدا فارقد، ودع الغضب، لا تغضب، فإن الغضب مفسد للأسر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد عليه فقال: لا تغضب، ثم ثالثة فقال: لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد هو قوي البدن الذي يصرع الناس، لو قابله شخص وزاحمه بجسمه لأخذه وألقاه جانبا، لا، الشديد الذي يستطيع أن يسيطر على نفسه حينما يعن الغضب له، هذا القوي، هذا قوي البأس، قوي الشكيمة. وأما مجرد الصرع بالأبدان فليس محمودا في هذا الباب وفي هذا الجانب. من الأسباب التي تؤدي إلى تقويض الأسر وتفكيكها المخدرات، ذلك الداء الخطير الذي انتشر بين المسلمين انتشارا عارما فأفسد كثيرا من البيوت، فتجد الرجل وهو مكتمل الخلقة الجلد، ثم بعد ذلك تجد هذه المخدرات قد صرعته جانبا، أفسدت عليه عقله، أفسدت عليه تصوره، أفسدت عليه علاقته مع زوجته ومع أولاده ومع أقربائه ومع جيرانه. فالواجب على المرء المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، مبتعدا عما حرم الله عز وجل عليه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فبين الله عز وجل تحريم المخدرات الخمور، ويدخل فيها كل ما خامر العقل وغطاه أو أثر عليه بالفتور أو غيبه زمنا طويلا أو قصيرا، فكل ذلك داخل في النهي. وقد بين الله عز وجل أنها مما تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ثم أنهى ذلك بقوله: فهل أنتم منتهون. لما نزلت هذه الآية على الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كان الخمر قبل ذلك مباحا، ما كان منهم إلا أن سارعوا إلى تطبيقها، فقالوا: سمعنا وأطعنا. قال من وصف ذلك بعد نزول الآية: حتى أن بعض الدنان قد لامست الشفاه ففارقها عن شفتيه وأقلع ولم يعد إلى احتسائها مرة أخرى بعد هذه الآية. وسارع الصحابة إلى إراقة زقاق الخمور في الشوارع ولم يعودوا إلى احتسائها مرة ثانية. والمسلمون اليوم مطالبون بأن يحاربوا هذه المخدرات لفتكها العظيم بالعقول والإفسادها للأسر والبيوت والأولاد، فصارت بحق جريمة منكرة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة كلها. فحري بنا أن نحرص على أسرنا من اجتناب هذه الموبقات، لأنها سبب في الهلاك، وأن نسعى جميعا إلى اجتثاث هذه الجريمة من مجتمعنا، لأنها جريمة منكرة. ومما يؤثر في تفكك الأسرة المسلمة قرناء السوء، فقرناء السوء شر مستطير على الزوج، على الزوجة، على الأولاد، كلهم شر وفساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الجليس الطيب وما يجنيه الإنسان منه، والجليس السيء وما يجنيه الإنسان منه. فالحذر، الحذر من قرناء السوء، لأنهم يجرون إلى الشر والفساد، والحرص، الحرص على القرناء الصالحين الطيبين، لأنهم يدلون المسلم على كل خير ويحرصون على أن يكون خيرا مستقيما. والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فعلى المسلم أن يلحظ ذلك في خاصة نفسه وأن يلحظ قرناء أهله وقرناء أولاده، فإن كانوا خيرين فالحمد لله، وإن كانوا من أهل السوء فليتأكد أنه إذا تساهل في ذلك فسوف يكون ذلك نكبة لأسرته إن قريبا أو بعيدا، سواء كان ذلك عاما أو خاصا بمن أصابه الانحراف. وكلنا نود أن الأسرة بجميع أفرادها تعيش عيشة هنيئة قائمة بحق الله عز وجل عليها، طائعة ربها مصلحة لجميع أمورها. أما وقد أتينا إلى أبرز أسباب التفكك الأسري، فنشير إلى آثار التفكك الأسري. من آثار التفكك الأسري فتور العلاقة بين الزوجين وبين الزوجين وبين الأولاد، وأيضا من آثار التفكك الأسري الطلاق الذي يؤدي إلى تشتت الأسرة، ومن آثاره أيضا تشتت الأولاد وشقاؤهم وانحرافهم، ومن آثاره ضياع القيم الأخلاقية التي دعا إليها الشرع الحنيف من الأسرة. ومن آثار التفكك الأسري عدم المشاركة في تنمية المجتمع، وقد أشرت إلى أن الأسرة السليمة التي يدعو الشرع إلى تكوينها وإلى بنائها البناء السليم أنها لبنة صالحة في من لبنات المجتمع وسبب من أسباب نجاح المجتمع وفلاحه. فلنحذر من موجبات تفكك الأسرة التي تؤدي إلى هذه الآثار. ثم نصل إلى الوقاية. الوقاية من تفكك الأسرة، وكما قيل قديما درهم وقاية خير من قنطار علاج، ويكون السعي إلى الوقاية من تفكك الأسرة بتلافي أسباب التفكك الأسري الذي سبق فيما سلف من أسباب، وهي حسن الديانة وحسن اختيار كل واحد من الزوجين لصاحبه، وحسن تبعل كل واحد من الزوجين لصاحبه، وحسن معاملة كل واحد من الزوجين لصاحبه بالمعروف، والحرص على الوئام بين الزوجين، وعناية الأب بالأسرة ومتابعتها، وحرص المرأة على البقاء في بيتها والعناية بزوجها وأولادها، والتكامل بين الزوجين نحو تربية الأولاد، وعدم السماح بالتدخل السلبي في شؤون الأسرة من غيرها، والإعراض عن نقل الكلام وترك الغضب واجتناب المخدرات وقرناء السوء، وأن أيضا تحرص الأسرة على هذه الوقاية فهي أمر مهم جدا. وأما العلاج وهو عنصر ذكر في هذا الحديث بجانب الأسباب، فأوله الحرص على توجيه الأسرة وعلى تحذيرها من أسباب التفكك الأسري، وأن يكون هناك دعوة في المجتمع بعامة من قبل الدعاة والوعاظ والخطباء والمعلمين والمعلمات أن نحرص على تكوين الأسرة، وأن نحرص على المحافظة عليها وعلى أسباب دوامها واستقرارها سعيدة هنيئة قوية. كذلك من سبل العلاج الحرص على التربية والتنشئة السليمة لأفراد الأسرة ومتابعة ذلك في كافة مراحله من قبل الأبوين، والحرص على رعاية الأولاد رعاية تامة. وأيضا من وجوه المسارعة إلى العلاج عند حدوث بوادر التفكك الأسري، فإذا ظهر لنا بوادر الفشل في الأسرة فلا ننتظر حتى تفشل بالكلية، بل نسارع إلى تقديم الحلول الممكنة التي تبقيها وتديمها وأن تستمر في أداء وظيفتها. والله عز وجل يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأرشد الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بأنه إذا ظهرت بوادر الخلاف والشقاق الزوجي أن نسعى إلى الإصلاح، أن نسعى إلى الإصلاح. والخطاب في هذه الآية الكريمة عام لجميع صالح الأمة، سواء كان ذلك من الزوجين نفسيهما بأن يبادر إلى حل الوضع، أو من ما صل إليه نبأ أمرهما من أهلهما أو من جيرانهما أو من أي رجل من سائر صلحاء الأمة يسعون إلى الإصلاح وإلى تدارك الوضع قبل أن يتفاقم وتفشل الأسرة، ثم بعد ذلك يصعب العلاج. وكذلك من أسباب العلاج الحرص على الصلح بين الزوجين. الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويسعى المرء جهده، يعني المرء المسلم مأمور بالإصلاح بين سائر المسلمين، فكيف إذا حدث ذلك في الأسرة المسلمة؟ بل كيف ذلك إذا حدث في أسرة من إخوانه أو أخواته؟ فإنه لا بد أن يسعى للإصلاح ولم الشمل مهما أمكن ذلك. ولو أنه سعى وأثنى على كل واحد من الزوجين مثلا وقال: إنني اتصلت بفلان، مثلا الزوج اتصل بفلان وهو يدعو لك ويقول: أنت امرأة خيرة إلى آخره، ولو كان بعض ما قيل لم يقل، لأن هذا في سبيل الإصلاح أمره سائغ، أمره سائغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والزوج على زوجته، وفي الإصلاح. فالأمر في ذلك واسع، يعني لو أنه كما قلنا ذكر بعض الكلام الذي لم يقل، والرغبة، لأن الرغبة قائمة في الإصلاح، ينقل ما يلين قلب الزوج على زوجته إليها، وينقل منها إلى زوجها ما يلين قلبه ويودد فيها، فإن ذلك أمر سائغ في سبيل حماية الأسرة من التشتت والتفكك، وهو أمر مرغب فيه شرعا. هذا خلاصة ما أردت أن أطرحه بين أيديكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا.